يمينا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. واتساع رقعة التظاهرات الرافضة للعدوان على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 22 فلسطينيا وجرح العشرات في غارات للكيان الصهيوني استهدفت فجر اليوم عددا من المنازل في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل مهولة بالسكان خلال الساعات الماضية تركزت في مدينة غزة وسط القطاع ورفح جنوبه. وكثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وخلال 24 ساعة الماضية ارتكب جيش الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 70 شهيدا و 140 جريحا. تمكنت كتاب القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم باستخدام الألغام والصواريخ في منطقة المغراقة وسط القطاع غزة، ملحقة بجنود الاحتلال خسائر فادحة. وأكدت الكتائب في بيان استخدام صواريخ F-16 في العملية أطلقت مسبقا نحو المدنيين في القطاع ولم تنفجر، فيما اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 من جنوده وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء الهجوم. وفي محور نتساري جنوب مدينة غزة قصف الكتاب القسام مقر قيادة للكيان بقذائف الهاون، فيما استهدفت رايا القدس تجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية مكثفة محققة إصابات مباشرة بالموقع المستهدف. اتسعت رقعة التظاهرات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة في الولايات المتحدة. وقالت مصادر محلية أن الاحتجاجات خارج معهد التكنولوجيا بجامعة نيويورك تجددت بعد أيام من تنظيم اعتصام والسيطرة على مبنى المعهد. وأكد الحركة الطلابي مواصلة فعالياته حتى يتم سحب استثمارات الجامعات من الجمعية الصهيونية. وفي جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية تواصلت فعاليات المؤيدة لفلسطين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إدارة الجامعة والمحتجين المطالبين بإعادة زملائهم لمقاعد الدراسة بعد فصلهم على خلفية التظاهرات. وحسب مصادر أمريكية فإن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 900 متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات منذ 10 أيام. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 15 مواطنا فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية بعد تنفيذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت مداهمة قوات صهيونية بلدات عدة في جنين، مشيرة إلى اقتحامها قرية جلبون وتحويل أحد منازلها إلى نقطة عسكرية مع تجريف بنية تحتية وأراضي زراعية فيها. على الصعيد ذاته اقتحمت وحدات الكيان قرية برقة بنابلس ومخيم عقبة جبر في أريحة بعدد من الآليات العسكرية، فيما أغلقت مداخل قرية المغير مع اقتحام بلدة كفر مالك في محافظة رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية الفلسطينية رولا حسنين قبل أكثر من شهر في بيت لحم جنوب الضفة الغربية ووجهت لها تهمة التحريض. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
من هذا البيت ببيت لحم جنوب الضفة الغربية اعتقل الاحتلال الصحفية رولا حسنين قبل نحو 40 يوما ووجه لها تهمة التحريض. تقول عائلتها أن رولا تعاني من مرض كلوي مزمن وبحاجة للعلاج الدوري الذي تحرم منه داخل الأسر. الاحتلال أبعد الصحفية الأم عن طفلتها الوحيدة إيلياء التي لا تتقبل أحدا وسط تراجع في صحتها، حيث تعاني العائلة الأمرين لعدم قدرتها على التعامل معها.
رفضوا بشكل كلي أن تصطحب رولا يعني معها الأدوية التي كانت تتناولها. قالت لهم رولا بأن لدي ابنة صغيرة يعني أريد أن أخذها معي وهي معتمدة علي بشكل كبير في موضوع الرضاعة الطبيعية، فرفضوا رفضا قاطعا. نعاني معاناة شديدة معها من ناحية الرضاعة، لم تتقبل الرضاعة الطبيعية الصناعية بشكل مطلق نتيجة اعتمادها على أمها بشكل كبير في موضوع الرضاعة الطبيعية. تعاني بشكل متكرر من التهابات في صدرها نتيجة وجود حساسية عندها أيضا.
رولا واحدة من عشرات الصحفيين والصحفيات داخل السجون الذين تم اعتقال جلهم بعد 7 أكتوبر ومعظمهم دون تهمة في الاعتقال الإداري وسط ظروف صعبة للغاية.
بلغ عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم حوالي 100 صحفي، بقي رهن الاعتقال من الصحفيين حوالي 40 صحفي، من بينهم 4 من الصحفيات الفلسطينيات اللي لا زال رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، واللي طبعا يمارس بحقهن وحق كل الزملاء الصحفيين تنكيل واعتداءات وحشية خلال فترة الاعتقال أو لحظات الاعتقال.
ملاحقة واعتقال الصحفيين يأتي في إطار طمس الحقيقة ومنع وصول صورة ما يجري للعالم. من يدعون الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير هم من يعتقلون الصحفيين داخل سجونهم في مخالفة واضحة لكل القوانين.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفر شبه اللبنانية المحتلة بالصواريخ، محققة إصابة مباشرة فيهما. وأعلنت المقاومة اللبنانية توجيه ضربة إلى مبنى يستخدم من قبل الاحتلال في مستوطنة شتولة، مشيرة إلى دكها موقع البغداد التابع لكيان الاحتلال بقذاف المدفعية وإلحاق خسائر فادحة فيه. قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن رد الاحتلال الذي وصلنا عبر الوسطاء قيد الدراسة ومن المبكر الوصول إلى قرار بشأنه. وأضاف أبو زهري أن الحركة لا تقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وشدد على أن الحركة أكدت للمسؤولين في مصر وقطر أنها جادة في التوصل لاتفاق لكنها لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية. كشفت القناة 12 الصهيونية أن 30 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط رفضوا أوامر الاستعداد لعملية العسكرية في مدينة رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال في قطاع غزة بعد نحو 7 أشهر من القتال. وذكرت القناة أن القوات من سرية المظليين الاحتياطية تلقوا أمرا بالاستعداد للعمل في رفح، لكنهم أبلغوا قادتهم أنهم لن يأتوا لأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح جنوبي قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا. مقتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة في كمين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. واتساع رقعة التظاهرات الرافضة للعدوان على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة. شكرا لكم متابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. الخناق يضيق حول رقبة نتنياهو، محور حديثنا في هذا اللقاء. تتواصل إخفاقات نتنياهو التي دفعته إلى اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام للخلاص مما هو قادم، حيث تؤكد كل المؤشرات إلى اقتراب الحبال على رقبتيه، خصوصا بعد بروز المؤشرات حول محاكمته والخوف الذي بدا ينتابه. نتنياهو فرعنته دفعته إلى اعتماد سياسات برزت انعكاساتها السلبية عليه، ومما لا شك فيه فشل محاولات نتنياهو المتكررة في الهروب إلى الأمام عبر العمل على جر الولايات المتحدة للدخول في حرب مع إيران، وكان آخرها قراره بالإغارة على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، كانت خاطئة تماما. وليس فقط أنها لم تعطي أكلها فحسب، بل إنها غيرت المعادلات وأربكته ليتخبط في دوامة من الأزمات. فهو كان يخطط لجر أمريكا إلى الواجهة مع إيران للتخفيف عن أزماته، لكن النتائج جاءت معاكسة تماما، إذ دخلت إيران طرفا مباشرا في المواجهة العسكرية ضد الكيان وصفعته بشدة ولقنته هو وأركان حربه دروسا في القتال. ولكن في المقابل لم تنزلق الولايات المتحدة للدخول في حرب معها، فأمريكا التي حشدت هي وحليفاتها قواتها في المنطقة للدفاع عن الاحتلال أفصحت في نفس الوقت للاحتلال عن أن التزامها بالدفاع عنه لا يعني أنها تصبح طرفا في المواجهة. وعلى العكس أكدت بأنها لن تشارك مطلقا في الهجوم على إيران التي قامت وبصلابة تامة برسم خطوط ردع جديدة تصب في النهاية في مصلحة محور المقاومة، وأيقظت الرأي العام العالمي بحيث تصاعدت الاحتجاجات لتتحول إلى انتفاضات في الجامعات والطلبة في أكثر من 60 جامعة بأمريكا، ما أدخل الرعب إلى الإدارة الأمريكية باعتبار أن للجامعات الأثر الكبير في الانتخابات بأمريكا، واهتزت معها صورة الاحتلال وأمريكا أمام الرأي العام العالمي، واتسعت على الأثر رقعة الاحتجاجات واندلعت في معظم العواصم العالمية تظاهرات عارمة داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، خصوصا عقب مثول كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وصدور أمر من المحكمة يلزمه باتخاذ إجراءات احترازية طلبتها حكومة جنوب أفريقيا، ما يعني اقتناع المحكمة بوجود دلائل تشير إلى ارتكاب تل أبيب هذه الجريمة البشعة. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن الخناق بدأ يضيق حول رقبة نتنياهو بعد فشل حكومته اليمينية المتطرفة في منع وقوع عملية طوفان الأقصى من الأساس وتدمير حماس واستعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة داخل القطاع وإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل قسرا من أرضه. والأخطر من كل ذلك هو اطلاع الاحتلال والعالم على القوة العسكرية الإيرانية التي كشفت عجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسه واعتماده إلى حد كبير على دعم الولايات المتحدة والدول الغربية من ناحية وانكشافها مجية جيشه وعنصرية نظامه السياسي وتفكك مجتمعه على نحو لم يحدث له مثيل. وهذا ما سيرغم نتنياهو على الرضوخ لوقف دائم لإطلاق النار وسقوط حكومته وبداية محاكمته ودخول المنطقة في مرحلة جديدة ستصبح اليد العليا فيها لمحور المقاومة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونبدأ بمشاركاتكم أحبتنا الكرام. ومعنا مستمعنا الكريم سيد غالب من إيران من طهران. سيد غالب حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم. انطلقت ثورة عارمة للطلبة الجامعيين ضد الكيان الصهيوني الغاصب، عمت أهم الجامعات في العالم تنادي بتحرير فلسطين وإدانة أعمال نتنياهو المجرم والصهاينة الجبناء. أقام الجامعيون الاعتصامات في أمريكا لوحدها 70 جامعة، ناهيك عن الجامعات في شتى أرجاء المعمورة. يشارك في تلك الاحتجاجات حتى أساتذة الجامعات ومرشحي الأحزاب، وبالرغم من التعامل العنيف واللا إنساني للشرطة مع الطلبة والأساتذة والحرم الجامعي بشكل عام، إلا أن الجامعيين يقاومون ويصمدون ويرفعون أعلام فلسطين، كل ذلك من بركات الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران بالوعد الصادق، وقصمت ظهر الكيان الصهيوني وحطمت فخفخته وجبروته، وربطت على قلوب أحرار العالم وجرأتهم على الصراخ بوجه الصهاينة المتفرعين وتضييق الخناق عليهم. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
بارك الله فيكم. شكرا لمستمعنا الكريم سيد غالب من إيران.
حدث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري الآن من الأحداث هي ننظر إليها منظار ديني أنها حرب فاشلة أمامها نتنياهو وسادته جرائمه إلى هذه النكسة التي تحيط به الآن. بعد كل هذه الجهود حتى بتعاون دولي وتغطية أمريكية ودعم أمريكي منقطع النظير وصمت عربي من المحيط من الدول المحيط بفلسطين ويختفون بالمشاهدة أو ببعض العبارات التنديدية غير الصريحة وكل ذلك ثم يبوء بالفشل ولديه التكنولوجيا ولديه كل هذه القدرات. لكن الله سبحانه وتعالى يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يجد نفسه كأنه بدأ الحرب اليوم عندما ينفذ تلك القوات وذلك الجهد العسكري وذلك. فمن هؤلاء القادة الكبار في حكومة من يستثير ومنهم من ينتحر ومنهم من يصاب في المرض النفسي ثم يجد نفسه في الأخير قد قتل الأطفال والنساء فقط. أما المقاومة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم أولئك بعنفوانهم بقوتهم وأيضا في هذه الفترة الأخيرة حدد هذا نتنياهو لمقاومة فلسطين المجاهدين فلسطين من حماس وغيرهم ما لم يستطيعوا أن يحددوهم من حيث التعاطف الدولي والعالمي. أما العربي فحدث ولا حرج. فالأمة مستعدة لقتال هذا المجرم وهذا النظام المجرم واستئصال هؤلاء المجرمين الذين لا يرعون عن غير ويسفكون دماء المسلمين ويسفكون دماء بشكل عام. فالموقف الذي هو فيه نتنياهو هو موقف لا يحسد عليه. فذلك هذا الموقف الذي قام به وهذا العدوان وهذا الصلف وهذه الجرائم زادتهم إلى أنهم أدلة وأنهم خاشئين وأنهم لا يمثلون إلا قشة. ماذا زادتهم؟ زادتهم أيضا أنهم مجرمون. أبو روح الله من الجمهورية اليمنية.
نعم، شكرا للأخ أبو روح الله من اليمن على هذه المشاركة. أيضا هناك مشاركات وصلتنا عبر الواتساب. نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. نحن في خضم هذه الأحداث التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية والعالمية بشكل عام، يجب على شبابنا الاطلاع عليها بصورة تامة. يجب أن يعرفوا من هو العدو الحقيقي والصديق الحقيقي. يعني مثلا يجب أن يعرف الناس أن من وقف مع العراق في حربه ضد داعش الإرهابية والإرهاب بشكل عام هي الجمهورية الإسلامية التي تتصدر في أولى الدول وقد تكاد تكون الوحيدة يعني حقيقة في حربها الحقيقية ضد الإرهاب. بينما علينا أن نرى أن هناك يعني إعلانات مثلا تجير النصر أو تجير التعاطف أو المحبة لأوكرانيا مثلا، وذلك لأن أوكرانيا الآن أصبحت مسرح للحرب الروسية العالمية. يعني حرب روسيا مع الاتحاد الأوروبي والغرب الأوروبي وأمريكا على الأرض الأوكرانية. فنحن لا نسميها الحرب الروسية الأوكرانية، لا أبدا، نسميها الحرب الروسية الأطلسية مع أوروبا وأمريكا على المسرح الأوكراني. الآن أوكرانيا يعني انتهت حقيقة، لا وجود لسيادتها أو وجودها كدولة مستقلة ذات سيادة، ذلك لأنها أصبحت أرضا ومعبرا لجميع القوافل العسكرية والتجارية للاتحاد الأوروبي بل وحتى لإسرائيل ولأمريكا لمجرد ضرب روسيا وإضعاف روسيا أو ضرب الخاصرة الروسية من تحت الحزام. الأمر الآخر أنه علينا أن نعرف عندما يتعاطف العالم مع أوكرانيا هذا ليس نابع من الإنسانية وليس نابع من حقوق الإنسان أبدا. هم لا يعني لهم حقوق الإنسان خصوصا أوروبا وأمريكا، بل إنهم يعني لهم تاريخ شاهد على فظائعهم وجرائمهم، ما فعلوه في حرب فيتنام، ما فعلوه من قصف للمدنيين في كوريا الشمالية في فترة الخمسينيات، ما فعلوه في فيتنام وكمبوديا ولاوس كما ذكرنا سابقا، مجازر بالملايين. وها نحن نرى أن أمريكا تدعي البكاء على الأوكرانيين، ولكن ليس لأوكرانيا بل وإنما بغضا لروسيا. على شبابنا أن يعرفوا من هم هؤلاء وما هو التاريخ، من هذه الدول، كيف تراصفت، ومن هو الصحيح ومن هو الخطأ، ومتى يجب أن يقفوا على الحياد، ومتى يجب أن يتراصفوا مع جبهة الحق. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. أيضا نقرأ مساهمة من الأخ عبد الناصر من اليمن، كتب: ندعو أبناء الشعب الأمريكي المسيحي النخبة ومكوناته السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين بأن يقفوا تجاه القرارات التي تصدر من البيت الأبيض لخدمة الصهيونية العالمية على حساب شعبكم وعلى حساب الكنيسة الكاثوليكية، علما بأن اليهود استطاعوا أن يصلوا إلى ذروة الحكم وصنع القرار والاستفادة من قدرات أمريكا العسكرية ومكانتها الدولية في تنفيذ أجندة إسرائيل في المنطقة وفي دعم استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حريات وحقوق الشعوب. وبهذا ندعو الشعب الأمريكي للخروج ضد هذه القرارات والسياسات الإرهابية اليهودية المقيتة والعنصرية التي لا تعبر عن أحرار المجتمع الأمريكي، والعمل على إخراج اليهود من منظومة الحكم في الولايات المتحدة. شكرا للأخ عبد الناصر من اليمن على هذه المشاركة. فاصل ونعود لمتابعة مساهماتكم ومشاركاتكم وبقية لقائنا المباشر هذا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي من طهران معنا. دكتور سيد هادي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، مساء الخير
أستاذ محمد. مساء النور دكتور. ماذا جنى نتانياهو من سياسة الهروب إلى الأمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصهاينة كانوا يفتحون حساب بدون حدود وفوق القانون بكل ما يقومون به من جرائم غير آبهين، لا بردة فعل المجتمع الدولي ولا بالشعوب العالم ولا حتى في الداخل الفلسطيني ولا حتى في المجتمع الصهيوني أساسا. هكذا كان يفكر نتنياهو، أنه هو فعال ما يشاء وهو القدر المقدور حقيقة. ولكن كلما مضت الأيام والشهور، واليوم نحن في الحقيقة تجاوزنا 200 يوم من هذه الحرب، حقيقة آل القتال التي يحمله نتنياهو، بدأ حبل المشنقة يضيف شيئا فشيئا على رقبته، ليس فقط على مستوى المظاهرات والتنديد العالمي والدولي، ولكن في الداخل حتى المظاهرات للصهاينة الذين في الحقيقة أسر جنودهم وأبنائهم وآبائهم الآن لدى الفصائل الفلسطينية بدأت تتوسع. يعني ما كان يهتم كثيرا، كان يهزأ بعضها، كان يقول نحن نقاتل لإطلاق صراح أسراكم، ولكن تبين أنه يقاتل لأنه يريد أن ينجو بنفسه، وأذى به الآن أمام حائط، يصطدم بحائط مسدود لا يدري أين المفر. اقتال في الحقيقة مستشارين العسكريين، هاجم قنصليتنا التي هي أرض إيراني حسب القانون الدولي، قام بالمذابح، قام بالتجويع، لم يبقى شيئا لم ينفذه نتنياهو.
نعم.
والآن نسمع أستاذ محمد أنه استقالات، وأنا حقيقة الآن أشك في أنه هذه استقالات أم أنه قتلى لقادتهم العسكريين، ولكن يسمونهم استقالات. هكذا الآن يسرب الإعلام الصهيوني نفسه مثل معاريف وأريس ومن غير الصحف التي تعارض حكومة نتنياهو. بدأ نتنياهو الآن بدأت بعض الدول الأوروبية توجه له اتهام الإبادة البشرية، وإذا دخل هذه البلدان أكيد سيلقى القبض عليه.
طيب هل يعني نجح نتنياهو في وضع أمريكا وجها لوجه أمام إيران؟ لماذا أكدت أمريكا أنها لن تقف مع نتنياهو ضد إيران مطلقا؟ نقصد يعني في تلك المواجهة ويعني التي أراد نتنياهو أن يجر فيها الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مع إيران.
هو كان يطمع هكذا، وحتى بعد اغتيال الشهيد سيد رضي الموسوي أنا شاهدت له مقابلة كان متغطرسا جدا سيد محمد، عندما سألوه أما كنت تخشى بعد هذه عملية الاغتيال أن تواجه إيران بردة فعل؟
نعم.
قال نحن كنا نتمنى ذلك، أن نجر إيران ونجر أمريكا للمواجهة، ولكن هذا لم يحدث. قالها بصريح العبارة سيد محمد، أنا سمعته وشاهدته بأم عيني، خصوصا بعد عملية قصف في الحقيقة القنصلية. ما كان يتوقع أن تقوم إيران برد فعل كهذه. يعني نحن كان لنا لقاء مع السيد حاجي زادة قائد قوة الجوف وضعي الحرس، فقال أبدا ما كانوا يتصورون أن إيران سيكون لها ردة فعل، لأن منذ أكثر من 15 عاما وهم يقصفون ويضربون في داخل العمق السوري، مستشارين بعض المناطق في الحقيقة التي يتواجد فيها مستشارون إلى جانب القوات العسكرية الضباط العسكريين الروس، وفات عمليات. ففي كل أحوال بعد هذه الضربة يعني تفاجأ، حتى الأمريكي تفاجأ أنه حقيقة إيران تريد أن تضرب، وعندما ثبت أنه هناك تحضيرات وهناك استعداد وهناك عزم وإرادة جدية، خصوصا بعد النعي والأوامر التي أصدرها سماحة السيد القائد أنه يجب أن نضرب، وتكون الضربة تجعلهم يندمون، وبأيدي أبنائنا البواسل، بدأ التهديد الأمريكي بشكل، والصديقة حتى بشكل تتوسط أنه يعني ربما نعوضها هذه الخسارة، نقايض فيما يتعلق بإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات، ولكن إيران رفضت لأنها اعتداء صارخ وهجوم عسكري على أرض إيرانية ففشل. ولكن الجانب الأمريكي صحيح وساعد الجانب الصهيوني في إسقاط المسيرات وإسقاط بعض الصواريخ، بالرغم من أنها أصابت أهدافها صواريخ، واليوم بدأت تخرج وتتسرب الخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني جراء هذه عملية الوعد الصادم. ولكن الأمريكي سيد محمد شاهد حجم ما تمتلكه إيران وما أطلقته من مسيرات ومن صواريخ، فبعد الضربة أكد لنتنياهو بايدن أنه لا ترد، دونت، وإذا رددت فانتهت الحرب بينكم وبين إيران، نحن لا نشارككم في هذه الحرب. لماذا؟ هذا السؤال الأساسي. لأن يعني أمريكا الآن متورطة تحت النقاع في قضية أوكرانيا، في قضية الهند، الباسيفيك مع الصين، في قضايا داخلية، والآن تشاهدون الاضطرابات والمظاهرات ضد الإجرام الذي يقوم به العدو الصهيوني في الداخل الفلسطيني، وانتخابات في المقبلين على انتخابات حساسة، فلا يريدون أن يدخلوا في حرب خاسرة يعني سلفا، لأن يعرفون إنه الحرب مع إيران ليست كغزو أفغانستان، ليست كغزو العراق بدون قرار أممي.
نعم.
هذه إيران وتمتلكه إيران وشركائها في محور.
هل تعتقدون بأن الاحتلال يعني يتجرأ إلى التحرش بإيران مرة أخرى بعد عملية الوعد الصادق؟
يعني هو حاول من خلال عملية أصفهان الفاشلة، وحتى لم يتبناها، يعني وصل في الحقيقة الوضع الردعي للنظام الصهيوني الكيان على الغرب إلى درجة أنه بعد هذه الضربة الوعد الصادق غيرت قواعد الاشتباك في المنطقة، يعني أعطت جرعة منشطة جدا وأملا كبيرا في نفوس الداخل الفلسطيني الفصائل المقاومة وكذلك في محور المقاومة. تشاهدون الآن يعني الوضع في الجنوب اللبناني بدأ يصعد حزب الله، كذلك أنصار الله في اليمن بدأوا يصعدون، انسحبت حاملة الطائرات أيزنهاور من البحر الأحمر والآن تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط. إذن أمريكا الآن تعرف أن نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة، يشعل المنطقة، ويورط أمريكا ويكبد بايدن. الآن بايدن يتحمل أستاذ محمد خسائر في تراجع سهامه وحصصه فيما يقال في موضوع الاستطلاعات الرأي التي الآن تشير أنه من المستبعد إذا كان منافسه ترامب يستطيع أن يفوز في هذه الانتخابات. إذن أمريكا تعرف أنه نية نتنياهو هي توريط أمريكا والنجاح بنفسه، ولكن أنا أستبعد حقيقة كما يقول مثل فاته القطار.
نعم.
ويجب أن يحضر نفسه لمحاكمة وربما لموته إن شاء الله.
طيب فيما يتعلق بنتنياهو برأيكم ماذا سيكون مصيره بعد توقف العدوان؟ عاجلا أم آجلا العدوان سوف يتوقف، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لكن ماذا سيكون مصير نتنياهو بعد ذلك؟
يعني هو هناك تسريبات من أنه بدأ ينزل من الشجرة شيئا فشيئا، والمقترح المصري فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، يعني أعيد تنشيطها للدور القطري والدور المصري والدور الأمريكي، وحتى يعني ربما هو أوعز إلى الفريق المفاوض الصهيوني في القاهرة أنه يقبل ببعض مقترحات. ومن هنا قال السيد خليل الحية المساعد لمسؤول المكتب السياسي في حماس أنه نحن ندرس آخر مقترح قدمته لنا إسرائيل وسنرد. يعني إذن أصبح إسرائيل هي التي تقدم العروض ويغازلون حماس، عسى ولعل أن تتراجع شأن فشل حماس وينجو بنفسه من خلال عقد صفقة الأسرى وينهي الحرب. الآن أنا أسمع حديثا كثيرا عن ما يتعلق في موضوع العمليات البرية في رفح، كل هذا يدل على أنه بدأت تتكسر وتتهشم عظام نتنياهو في هذه الحرب في الحقيقة الجائرة والظالمة.
طيب دكتور سيد أفقهي، بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الجامعية في أمريكا وأوروبا وباقي دول العالم، أولا يعني اسمح لي أن أسألك عن قراءتك لهذه الموجة، هذه الصحوة، هذه الثورة الطلابية والتي بدأت تتسع، يعني لم تعد حكرا على الطلاب، هناك اليوم تظاهرات بمئات الآلاف في عواصم كثيرة ليس فقط في الجامعات الأمريكية. بداية ما قراءتك لهذا المشهد؟
والله يعني قراءتي سيد محمد الجانب المعنوي والجانب الإلهي، وهذا انتقام إلهي ورباني. يعني هذه العملية الإبادة البشرية وسفك دماء الأبرياء خصوصا الأطفال والنساء، يعني هذه لا تمر دون عقاب إلهي. الموضوع الآخر الجانب الاجتماعي والمظاهرات والاعتراضات والشعارات والمصادمات التي الآن تحصل بين المتظاهرين كما تفضلت حضرتك، ليس فقط طلاب الجامعات وإنما هناك يعني مجتمعات المدني هذه تعارض الحرب، ليس الآن فقط. يعني أنا أقرأ في التاريخ أيام حرب فيتنام كذلك كانت هناك مظاهرات ضد الحرب، أوقف الحرب، أوقف الحرب، Stop War. فهذه بدأت تتوسع، لأن الشكل يعني الجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني يتبجح بها أستاذ محمد. يعني هتلر عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وهزم هتلر ومن معه من حلفائه، بعد ذلك بدأت تطرح قضية الهولوكوست إن كانت حقيقة أو في الحقيقة يعني أكاذيب تاريخية، بدأت يعني تتكشف ما قام به بعد الحرب. الآن في عز الحرب يتبجحون الجنود الصهاينة بذبح وبقر بطون الأمهات الحوامل والاعتداء على السيدات، وكذلك موضوع القصف العشوائي الذي يعني أكثر من 75% الآن من الإمارات والبنايات في غزة دمرت، الهجوم على المستشفيات ودفن الجرحى وحتى المسعفين وحتى أحياء، والآن بدأت تتكشف هذه المقابر الجماعية. يعني هذا لا يمكن أن تسكت عليه شعوب العالم. الآن في القارات الخمسة، صحيح في أمريكا في عز جامعات، أرقى جامعات أمريكا الآن أستاذ محمد، ليس فقط الطلاب، حتى الأساتذة يضربون يعتقلون ويسجنون ويطرحون أرضا وينهالون عليهم ضربا. فهذه في الحقيقة فيها جانب انتقام إلهي وإرادة إلهية لهذه الدماء الزاكية، وكذلك الصحوة الوجدانية والصحوة الضميرية من أنه لا يمكن السكوت. وبدأت الآن كما أسلفت بعض الدول الأوروبية تناشد باعتقال نتنياهو وتقديم شكاوى حتى من الجانب الشخصي، فضلا عن مجتمعات المجتمع المدني في مؤسسات المجتمع المدني. إذن أنا أتصور الرواية الإسرائيلية بالأحرى فلنقل الرواية الصهيونية سقطت، واليوم أصبحت قضية فلسطين وموضوع غزة والإبادة الجماعية الإبادة البشرية أصبحت هي الشغل الشاغل لكل دول العالم، وخصوصا في أمريكا وأوروبا التي هي قلب اختراق وهيمنة والنفوذ وسيطرة اللوبي الصهيوني على المؤسسات الاقتصادية، على المؤسسات الأمنية، وكذلك حتى على المؤسسات الإعلامية. ولكن كل هذه سقطت هذه الرواية، ولن أصبحت حقيقة الموضوع هي الجرائم التي في الحقيقة يقوم بها.
نعم. طيب دكتور، يعني الآن نلاحظ أن هذه الموجة يعني كالكرة المتدحرجة بدأت تكبر، بدأت يعني يشتد أوارها، و يعني أصبحت ليست فقط حركة طلابية، اليوم هناك مئات الآلاف يخرجون في أنحاء العالم. هل يمكن أن يشكل هذا ضغطا حقيقيا ومؤثرا، وبالتالي يؤدي إلى يعني وقف هذا الإجرام في القطاع؟
ربما يعني لا نجزم بأنه هذه المظاهرات ستوقف الحرب، ولكن هذه تصنع آراء في المستقبل ضد الحكام الذين الآن يدعمون بكل وقاحة وبكل نذالة عمليات في الحقيقة الإبادة البشرية، وعلى رأسهم الاستكبار العالمي الأمريكي وكثير من دول حلف الناتو وحتى بعض الدول العربية الخليجية الخائنة والمطبعة. هذه في المستقبل تسجل لهم، هنا هؤلاء الشباب يعني لهم حصة معينة في الانتخابات، وسيدلون بآرائهم وسيسقطون بايدن. يعني أنا قرأت تقرير غريب أنه 75% من الشباب من الحزب الديمقراطي الأمريكي الآن يرفضون حتى المشاركة في الانتخابات لصالح بايدن.
نعم.
هذه سابقة أستاذ محمد. يعني إذن هذه المظاهرات لها تأثيرها، لها ما بعدها، ستضيق على النفوذ الصهيوني في بلدانهم، موضوع العقوبات، موضوع التحريم ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وكذلك الرواية الإسرائيلية الهولوكوست والهولوكوست هذه أصبحت في الحقيقة في خبر كان، وبدأت الرواية الفلسطينية التي تتصدر نشرات الأخبار والجرائد والمجتمعات، مؤسسات المجتمع المدني وما إلى ذلك. هذا يؤثر، هذا يصنع رأيا، وهؤلاء في الحقيقة الحكام سيحاسبون من قبل شعوبهم من خلال صناديق الاختراع.
طيب ماذا عن المسار القانوني، محكمة الجنايات الدولية؟ هناك أيضا أنباء عن أن قضية صدور حكم اعتقال ضد نتانياهو وبعض القادة في كيان الاحتلال أصبح مسألة وقت، يعني أمر مفروغ منه.
يعني الآن هناك موضوعين وعنوانين أساسيين. العنوان الأول فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، هذه محكمة مخترقة، وحقيقة عرت عن عورتها وكشفت عن عورتها بعد عملية الشكوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا. يعني الصهاينة من المحامين ومن القضاة في هذه المحكمة أفتوا في الحقيقة لصالح عدو الصهيون، وأسقطوا في الحقيقة وسخفوا الوثائق والمستمسكات التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا بأنه ما يحصل الآن في غزة هو إبادة بشرية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، تبقى شكاوى المواطنين في كل دولة أوروبية يحق لهم يقدموا شكاوى ضد أي مسؤول سواء كان عسكريا أو كان مدنيا سياسيا من الصهاينة، كما حصل لأريل شارون المعروف بجزار صبر وشتلة، دخل إلى أحد الدول الأوروبية لا تذكر إيرلندا أو اسكتلندا وأرادوا أن يلقون القبض عليه ولكن هربوه، رجع إلى تل أبيب وهرب في الحقيقة من كما يقال من سيف العدالة. فنتنياهو يعني ما قام به آريل شارون لا يساوي قطرة من بحر جرائم هذا المجرم نتنياهو وزبانيته، خصوصا القادة العسكري الذي الآن يتفاخرون وتبجحون بعرض هذه المشاهد الدموية وهذه المشاهد الحقيقية التي يندى لها جميع البشرية.
طيب فيما يتعلق بيعني هذا المشهد برأيكم كيف سيستمر؟ يعني ما الذي ينتظرنا برأيكم خلال الأيام المقبلة؟ ماذا تتوقعون؟ يعني المشهد يبدو أنه في حالة متجه باتجاه المزيد من التعقيد، المزيد من التصعيد. كيف يمكن أن ينتهي؟ ما الذي يمكن أن ينتهي إليه هذا المشهد؟
يعني هناك الآن مساران، المسار الأول هو استمرار المقاومة، يعني الفلسطينيين ليس لهم خيار آخر إلا المقاومة، وما يئس منه على عدو الحقيقة وإنجازه عن طريق الحرب. يحاول الآن المسار الثاني هو موضوع المفاوضات وإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة ودخول قطر وتنشيط الدور المصري وربما بعض الدول الأوروبية، موثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كذلك كانت له مساء أنه تتوقف ولو بشكل مؤقت. وحتى يعني الآن لم نسمع بتلك الحدة التحضير لعمليات رفح، ربما كانت للتخويف وللضغط على حماس من أن تتنازل وتتخوف من أنه يكون هناك إبادة جماعية أخرى في آخر مربع يقصدونه الصهاينة وهو رفح، بأنه يحيى السنوار وأبو عبيدة ومحمد الضيفهم الآن في الحقيقة تحت أنفاق رفح. هذه كلها الآن يعني تراوح في مكانها، وزيارة المفاجئة لبلينكين بدون إعلان مسبق يبدو لي أنه الأمريكيون الآن في الحقيقة محرجون جدا ويحاولون الضغط على نتنياهو وحكومته الإجرامية أنه يقدمون شيئا من التنازل ويهدئون من الموقف عسى ولعل أن ينقذون يعني إسرائيل من هذا المأزق وهذا الوضع الذي هم فيه في الحقيقة ولا يحصل عليهم في النهاية.
نعم، شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.
حياكم الله.
حياكم الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. تابع أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ مرتضى السفير بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. المحور الخناق يضيق حول رقبة نتنياهو وهذا أمر متوقع، أنه يعني الباطل والظلم ويعني ظلم الآخرين وسلب حقوق الآخرين والمجازر هو ما يفعله بالأبرياء، فأكيد أنه سيرجع عليه وسينقلب السحر على الساحر والخناق سيضيق حول رقبته وسيشنقه وسيقتله عاجلا أم آجلا. لا شك في هذا أن كل هذه الدلائل تشير إلى ذلك، وأنه يحفر مصيره ويدفن أجله بنفسه، فهيهات هيهات لما يريد، فإن هذا حلم، حلم أحلام اليقظة التي لا يمكن أن تتحقق له ولا لكيانه الغاصب ولا لمرتزقتهم وعملائهم من الشرق والغرب والجنوب والشمال. فهم ما هم إلا يعني ما هم إلا جيفة مؤقتة، ومكانها الدفن والخلاص. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ عبد المنصور داود أيضا بعث لنا بمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، لقد اتضح للجميع العالم بما تقوم إسرائيل، كشف الغطاء عن العالم بما تقوم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالإجرام والتنكيل والتعذيب والمقبرة الجماعية التي حصلت في الأسابيع الأولى في مستشفى ناصر. لقد عرفوا الجميع، وإن شاء الله مستقبل إسرائيل ومن حالف ومن طبع معها إلى الانهيار بإذن الله الجميع. لقد كان طوفان الأقصى سيأتي على انهيار دولة إسرائيل، والجميع قد عرف أكاذيب إسرائيل ومن تعالف معها. لبرنامج حدث وحوار إذا عطارنا العربية، عبد المنصور داود السامي اليمن.
شكرا للأخ عبد المنصور داود من اليمن. نعم نستمع إلى أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن سموط المقاومة الفلسطينية لأكثر من 7 أشهر منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، والخناق يضيق بشدة حول رقبة المجرم النازي نتنياهو، فهو لم يستطع القضاء على المقاومة الفلسطينية أو يخرج أسراه من يد المقاومة الفلسطينية الباسلة. لبرنامج حادث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، في أمان الله.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، صبر الأرض. من جرح فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو